بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. انتهينا من سورة ماذا يا نايف؟ أسباب النزول. النور توافق يا مهتم؟ توافق يا وحيد؟ محمد الكبش خالفكم. المؤمنون مر معنا أو ما ملكتم مفاتحة، ما معناها؟ ما ولوا عليه من البيوت وغير ذلك يسكنون ويأكلون ما شاءوا. هناك من فسره، وهناك من فسره وقلنا كما قال العلماء غير صواب. ما هو؟ أو ما ملكتم مفاتحة. العبد أحسنت، هذا غير صحيح. ثم دخلنا في سورة المؤمنون بقول ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ما سبب نزول هذه الآية؟ من سيجيب عن ذلك؟ تفضل يا يوسف، تفضل. أنت معي أو معهم؟ معهم. زكريا جاره، إنما تأكل الذئب. الغنم القاصية، الذي ما يراجع من زرع يقولون العنب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. الحين الحب. تفضل يا عبد الله. أحسنت يا عبد الله. حين أتى أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يناشده أن يدعو الله عز وجل أن يرفع ما حل بهم، قد أكلوا الوبر والدم من غير ذلك من شدة الجوع، ومع هذا مع غيهم وكبرهم قال الله عز وجل وقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ما سبب نزولها؟ حين نزل بقريش ما سمعتم شدة الفقر والجوع حتى أكلوا الوبر، بل أكلوا كما تعلمون الجلود وأكلوا الدم بسبب ما نزل بهم. ولقد أخذناهم بالعذاب، نقصد بالعذاب ما سمعت، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فإذا يستفيد العبد من ذلك أن أي بلاء ينزل به يرجع إلى الله. كل هذا البلاء على العبد أن يؤوب إليه، بقوله سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذا ابتلاك الله بأي أمر علك أن تؤوب إليه. قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى ورحم الله جميع علمائنا ومشايخنا وسلفنا وحفظ الله الأحياء منهم وصرف عنا وعنهم كل سوء ومكروه، قال في سورة الحج في سبب نزول قول الله هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال رحمه الله قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي ذر رضي الله عنه قال نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم في ستة من قريش، علي وحمزة وعبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. هذا كانوا متى؟ في غزوة ماذا؟ في غزوة بدر. نزلت في هؤلاء هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال الإمام البخاري رحمه الله وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. من إسحاق بن إبراهيم بالطلاب؟ أخوة برافع. إسحاق بن إبراهيم الصواف، وعندنا إسحاق بن إبراهيم آخر معروف مشهور من هو يمر معنا في صحيح مسلم، أبوه يسمى الملقب ماذا؟ من رهوي. قال حدثنا يوسف بن يعقوب كان ينزل في بني ضبيعة وهو مولى لبني سدوس. قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال قال علي رضي الله عنه فينا نزلت هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم في قتال معلوم في غزوة بدر أول ما خرج هؤلاء الثلاثة والتقوا مع أولئك الثلاثة فلم يمهل علي وحمزة صاحبهما إلا قتله وعبيدة بن حارث والوليد بن عتبة اختلفا فجرح عبيدة بن الحارث فقام علي وحمزة رضي الله عنهما فحمل على الوليد فقتله ثم حمل عبيدة بن الحارث يأخذوه ومات بعد ذلك. وهذا معنى الخصام اختصموا في ربهم قتال في المعركة قتال في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الدين. وفيه فضيلة هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم علي وحمزة وعبيد بن الحارث وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم. فنزلت فيهم ما تسمعون هذان خصمان اختصموا في ربهم تزكية من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء النفر. قال تنبيه حديث أبي ذر من الأحاديث الذي انتقدها الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني رحمه الله لأن أبا مجلز تارة يحدث به عن أبي ذر وتارة يحدث به من قوله قال فاضطرب الحديث. خلاصة ذلك أن قول الاضطراب غير صحيح ليس باضطراب كما ذكر الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في كلام النفيس تقرؤونه عندكم ذكر كلاما طويلا في ذلك أنه ليس فيه اضطراب أبدا وسمعوا من هذا ولم يحدثوا من قوله. قال وقوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ما أعظم هذه الآية إشارة من الله سبحانه وتعالى لمن ظلم بأن الله عز وجل ناصره مهما مرت الأيام والسنون. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسحاق قاله ابن يوسف الأزرق قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون أيهلكنا. فنزلت أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال فعرف أنه سيكون قتال. قال ابن عباس هي أول آية نزلت في القتال. وكما هو المعلوم لديكم ليس الغرض التفسير إنما نمر مرورا على هذه الآيات وبعض التعليقات فقط على ذلك من الفوائد ولا تفسيرها سيمر معنا. فليعرف الإنسان سبب نزول هذه الآية. هذا الحديث الذي ذكره قد ساق الشيخ مقبل رحمه الله تعالى طرقا كثيرة في ذلك. قال الحديث أن رجال الصحيح ثم ذكر من أخرجه قال ثم ظهر أن الراجح إرساله فقد قال الترمذي بتحقيق إبراهيم عطوه وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان مرسلا وذكر من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان مرسلا وذكر طرقا ساقها بذلك. قال بهذا تعلم رجحان الإرسال أن هذا الحديث مرسل. وحديث ابن عباس قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم فيه الغيرة لدين الله سبحانه وتعالى والغيرة على أوليائه وهذا دأب الصالحين والأتقياء يغارون على هذا الدين وعلى أوليائه أولياء الله سبحانه وتعالى. قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخرج من مكة وليس من أخرج من بلد، يدل على ذنوبه كما يدندن أهل التحزب أهل البدع في إخراج أهل دماج من دماج، قالوا ذلك ذنوبهم ونسوا بل تناسوا وتجاهلوا أن أكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى قد أخرج من مكة وخرج باكيا، وسمى الله عز وجل ذلك نصرا، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كافروا ثاني اثنين إذ هما في الغار الآية، سماه الله عز وجل نصرا. وكان بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الفتح العظيم كما هو المعلوم لديكم، خرج مع أبي بكر وعاد بكم مقاتلين مكة، تفضل 10,000 مقاتل، خرج مع أبي بكر. وهكذا خروج أهل دماج من دماج تعلمون كيف خرجوا في حزن عظيم، إلا أنهم خارجوا رافعوا رؤوسهم والله بعز وشرف، وانتشرت الدعوة بلا مقارنة فيما كانت في دماج، ما من سهل وما من وادي وما من جبل إلا وصلت الدعوة أعظم مما كانت. فالله عز وجل والله يعلم أنتم لا تعلمون نصر عظيم، خرجوا منتصرين، تكالب الأعداء وتجمعوا ورموا وفعلوا وفعلوا، وبفضل الله لم يتقدموا شبرا، نصر عظيم. وما زال الأعداء إلى يومنا من الروافض يقرون ويعتقدون رجالة أو أن أهل دماج رجال، ويصرحون بملء أفواههم أنهم رجال، ليس عندهم نفاق، يظهرون ما لا يبطنون. ومن النصر الذي حصل لهم ما تعلم انتصار الدعوة، انتشار الدعوة، هذا نصر عظيم، هذا نصر عظيم. لو كان الناس كنا نعلم، كان شيخنا يعلم أن الدعوة ستنتشر هكذا لربما خرج من قبل، قلنا خرج أفضل فانتشر الدعوة، لكن الله لله الحكمة البالغة، هذا نصر عظيم. فليس كل من أخرج من بيته أو من بلدي يدل على ذنبه، الله أحكم الحاكمين. قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم، في أن الأعداء لا يفرقون بين صالح وطالح بل يبغضون أولياء الله، وهكذا كل من تشبه بهم أخرجوا أكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى فأخرجوه، فما بالك من دونه. فلهم أسوة بأهل قريش حين أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من بلده ومن مسقط رأسه ومن أحب البقاع إلى الله وإليه، فأخرجوا من ذلك تكالب الأعداء وتآمر الأعداء وغيظ الأعداء وحقدهم وحنقهم على أهل الإسلام. قال إنا لله وإنا إليه راجعون، في أن العبد إذا نزلت به مصيبة حل عليه بلاء استرجع، إنا لله وإنا إليه راجعون، فالمرجع والمآب والمصير إلى الله سبحانه وتعالى للتسلية، إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني مهما حصل لك من البلاء والمحن والضيق والمرجع إلى الله ويذهب ذلك كله. قال ليهلكن، فيه أن من عاد أولياء عرض نفسه للهلاك على قدر الأذية للصالحين، عرض نفسه للهلاك. فإذا رأيت أن خصمك بدأ يفجر عليك ويزداد ظلمه وكذبه وبغيه، فوالله أن هذا بشارة لك أنه قريب العقوبة. ومجمعون أن الظالم لن ينصر، من يستطيع أن يقول أن الظالم ينصر ويمكن؟ فهذا دليل وبشارة أن من ظلم أن الله عز وجل ناصره. هذا انظر ماذا يقول ابن عباس رضي الله عنه، ليهلكن، هذا سبب لهلاكهم. فهكذا لا تظن أن أذية الصالحين وإخراجهم من ديارهم فقط، لا والله، بل لبعض الأحيان تتمنى الخروج أعظم من القول فيه، أشد من ذلك. فكل ما كان أذية لو كان مجرد كلمة تقول فيه بغير حق أو بحق ولها شروط لك أن تنصح وتوجه، أكان هذا من الظلم؟ بل عل الكلمة تقول في أخيك تكون سبب لزيغك والانحرافك عن الحق بسبب ظلم الذي أباح لك. الآن لو رأيت من أخيك أو مدرسك أو أي شخص من إخوانك السلفين خطأ، ما الواجب؟ ستقول جميعا النصح، ما حد يقول غير ذلك. النصح ما دام هو على الطريق السلفية نوجهه، ربما لو رأيت عاميا على غير الطريق ستنصحه. كيف هذا حق بالنصح أن تقوم أخاك وعلى هذا السير، خذ على يديه، نصحته لم يقبل منك لا تتخذه عدوا، لا، بإمكانك أن تجعل غيرك، ما هو شرط أن يقبل منك النصيحة، اجعل غيرك، حاول عليه. يقول الإمام ابن باز: ناصحت رجلا 40 عاما. انظروا على نفس. ولماذا ما يسمع شخص بابن باز رحمه الله إلا ولج حبه في قلبه؟ 40 عاما يناصح شخصا حتى استجاب له. أنا وأنت لو ناصحنا شخصا 5 أيام مع ضم العوام ماذا يقول؟ قالوا هذا مردم جهنم، عندنا سموها الكعبة بعضهم الذي يضع الباب، خلاص يعني تيأس منه، هذا هو ديننا؟ فالواجب علينا أيها الإخوة أنا وأنتم وهكذا كل سلفي وكل ناصح التقويم لإخوانك، التقويم، أنت حقا تنصح له، قد يحصل منك هفوة، قد يحصل منك فعل أو خطأ أو كلمة، فالواجب أن تقومه. من الذي أباح لك أن تتكلم فيه؟ فلان فعل وفلان فعل وفلان فعل وفلان قال، قد ربما أنت تقصد وهو يقصد غير ذلك، لكن واجب الأخذ على يده. من هنا تقوم أنت تقوم غيرك وترفع بإذن الله عز وجل. أما التشهير وتتبع الزلات والأثرات هذه مصيبة على العبد، مصيبة على العبد. فانظروا إلى من أولئك الذين بدأوا يتتبعون آثرات العلماء، تربوا على أيديهم من نعومة أظافرهم، فصار بعضهم ربما يجرد كتبا ليس للاستفادة وإنما لتتبع الآثرات، وإذا ربما بعد أيام صار مخزنا، صار حليقا، صار مبنطلا. لا والله ليس هذا من ديننا. فعالمك ومعلمك وأخوك هم بشر ما هم ملائكة. وأعجبتني نصيحة لأبي طاهر حفظه الله، قال: بعض إخواننا يريد جبريل وإسرافيل وميكائيل يكون جلساؤه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا محال يا أخي، هو بشر، هو بشر، قد يقول القول في ساعة غضب، فلا تطير بها فرحا أبدا بذلك، خذ على يديه ووجهه. كم كتب أو القرآن مليء في ذلك، والسنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أو تظن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص لمن يشرب الخمر أو يزني أو يقتل النفس المحرمة؟ هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن تقوم أخا لك على هذا الطريق، وأنت بحاجة إلى سلفي عام بقطع النظر أن تقول طالب علم، هذا أعظم من ذلك. فهذا من الأذية، ليس فقط أن سبب الهلاك وسبب أن يخرجك شخص من بيتك أو من بلدك. قال: فنزلت: إن أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال: فعرف أنه سيكون قتال. طيب، إلى هنا سبحانك اللهم ربنا لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.